الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله عز وجل لما ذكر حكم المشركين وحكم قتالهم فتح الباب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لكي يدعوهم إلى الله، بل فتح الباب لهم لكي يستمعوا كلام رب العالمين، فوجه الخطاب هنا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الخطاب في هذه الآية للنبي ليخصص ما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية، فهي هذه الآية مخصصة لمعنى العموم في تلك الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهي تستثني منهم من طلب الأمان. والله تعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين، هذه إن شرطية، وأحد يقول علماء العربية يقول وإن أحد قال مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده، يعني وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين، وإن استجارك أحد من المشركين، هكذا التقدير، لأنه إن هنا لا تتولى ولا تدخل على الجملة أو الجمل الفعلية، فلا تتولى الجمل الإسمية، إن وإن أحد من المشركين استجارك، فهنا تقدر مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده، وإن استجارك أحد من المشركين. قال وإن أحد من المشركين من غير المسلمين استجارك، استجارك يعني طلب الجوار، السين والتاء تفيد الطلب، استغفر ربه طلب المغفرة، استطعم طلب الطعام، استسقى طلب السقيا، استنجد طلب النجدة، وهكذا. استجار يعني طلب الجوار، طلب الإجارة، والإجارة أو الجوار الأمان. إذا طلب أحد من المشركين الأمان فأنت تجيره وتؤمنه من أذى الناس حتى يسمع ما أنزل إليه. قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية ونقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من المشركين قال لعلي بن أبي طالب بعد أن قرأ علي بن أبي طالب 40 آية من سورة براءة، لما قرأها وإذا برجل من المشركين لم يفهم الآيات المقصود من براءة وما الذي يريده المسلمون من هذه البراءة، قال إذا أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لا، نحن نريد أن نأتي لنسمع كلام الله، نحن نريد أن نأتي لحاجة، هل إذا كان رجل منا يأتي ليسمع ماذا ما يتلى على محمد، ما يقول محمد، هل يتبعه أو لا، أو جاء لحاجة هل تقتلوه؟ فقال علي بن أبي طالب لا، لا يقتل، لأن الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمعنى الآية هنا أن بعض المشركين إذا أراد أن يسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف الأوامر والنواهي التي ينهى عنها والأشياء التي يدعو إليها ليستيقن في قرارة نفسه أحق هو فيتبعه أو يعلم أنه ليس بحق فيصد أو فيصد عنه، فعند ذلك يطلب الجوار الأمان، أمني حتى أسمع القرآن، أمني حتى أسمع ما نزل عليك، أمني يعني أعطني الأمان. قال وإن أحد من المشركين استجارك ماذا فعل؟ قال فأجره يعني أعطيه الأمان. فأجره حتى يسمع كلام الله. لذلك أيها الإخوة أعجبني هنا صاحب تفسير المنار قال في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى تسمعه، قال لأن تبليغ الدعوة هو الواجب الأول الأهم المقصود من الرسالة. قال لأن تبليغ الدعوة الواجب الأول الأهم المقصود من الرسالة، قال وإنما كان وجوب القتال لحماية الدعوة والحرية في تبليغها والعمل بما تتضمنه ومنع أهلها وصيانتهم من الفتنة والاضطهاد لأجلها، ولذلك وجب الدعوة هنا قبل القتال. وجب الدعوة أيضا لمن طلب الأمان يريد أن يسمع الدعوة، لأن المقصود الأول الدعوة. هل النبي بعث ومقصد دعوته فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ هل هذا هدف البعثة؟ بعث ليقتل المشركين حيث وجدهم هكذا لأجل هكذا بعث؟ هذه وسيلة ليصل إلى من خلفهم، هذه وسيلة أيها الإخوة من عاند وأصر على الشرك ووقف في وجه الدعوة إلى الله نعم نقاتله، وإلا فالهدف أن يدخل الناس في دين الله. إنا أرسلناك قاتلا، إنا أرسلناك تقتل المشركين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. ما قال له إنا أرسلناك قتالا، إنا أرسلناك سفاكا للدماء، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. فالدعوة إلى الله هي المقصود الأول. طب والقتال؟ القتال وسيلة لحماية المقصود. أصلا القتال قتل المشركين وقتالهم وسيلة لحماية المقصود، ودائما هذه القتال ليس مقصدا أساسيا في حربنا مع المشركين، المقصود أن يدخل المشركون دين الله. وذلك هنا هذه فرصة، واحد من المشركين يقول أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أسمع القرآن، أريد أن أسمع الذي أنزل عليك حتى أقتنع أو لا أقتنع، أسمعني. فالله قال النبي فأجره، طبعا هذا خطاب للنبي وخطاب للأمة، خطاب للنبي وخطاب للأمة، أن أجيروا هؤلاء يعني احموا هؤلاء، اجعلوهم في أمان حتى يسمعوا كلام الله. والجوار هو الأمان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني أنا مؤمن لكم، هذا معنى الجوار. فأجره يعني أمنه، إن استأمنك أحد من المشركين لكي يسمع كلام الله أمنه أمنه. طيب الآن لو استأمن أحد من المشركين لا ليسمع كلام الله، لا ليسمع كلام الله، فهل تجيره وتؤمنه؟ هذا السؤال. لو واحد من المشركين استأمنك للتجارة، لو واحد من المشركين استأمنك، طبعا هذا خطاب للنبي وخطاب للمسلمين بعده، استأمنك لمصلحة عامة، استأمنك ليصل أقاربه، مثلا هو مشرك وقريبه من المسلمين، ليصل قريبه من المسلمين، هل تؤمنه أو لا تؤمنه؟ نعم، يوجد عندنا في الفقه عقد بالنسبة للمؤمنين للمسلمين مع الكافرين اسمه المستأمن، عقد المستأمن، عقد الأمان الذي يعقده ولي الأمر أو أحد من المسلمين، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قالت أم هانئ يا رسول الله زعم ابن أم علي أنه قاتل رجلا قد أمنته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. أم هانئ أمنت رجلا، يعني أدخلته في الأمان، في أمانها أنه لا يقتل، فزعم علي أنه سيقتله، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. بل اختلف العلماء هل العبد من المسلمين هل له أن يعطي الأمان، يعني واحد من العبيد ومسلم هل له أن يعطي الأمان أو لا؟ فقالوا بنص الحديث هنا ويسعى بذمتهم أدناهم؟ قال الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا حتى العبد لو أعطى الأمان لواحد من المشركين أن يدخل بلاد المسلمين فله الأمان، لأن النبي قال يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقل واحد فيهم منزلة، من أدخل رجل مشركين في أمانه فنجير من أجاره واحد من المسلمين. وهنا حتى يسمع كلام الله، حتى هنا أصبح الخلاف الكلام، حتى هي للغاية أو للتعليل؟ حتى يسمع كلام الله، يعني لو لم يأتي ليسمع كلام الله هل نؤمنه؟ فقالوا إن من حملها أنها للغاية أو من حمل أنها للتعليل، فقالوا إذا لم يوجد السبب لا تؤمنه، لأنه السبب حتى يسمع كلام الله، فإذا لم يوجد هذا السبب فإذا لا تؤمنه. والأصوب أن حتى يسمع كلام الله للغاية، يعني تدخل على عمومها في لأجل هذا الهدف أو لغيره، وإن كان هذا الهدف هو أسمى الأهداف. طبعا عند المسلمين الكفار أنواع يا إخواني، الكفار أنواع، هناك كافر محارب، كافر ذمي، كافر معاهد، كافر مستأمن، هذه أربعة أنواع، هذه أربعة أنواع. ليس الكفار جميعا على درجة واحدة من العداء نحن وإياهم، يعني من العداء يعني القتال، هناك كافر نحن وإياه في عهد. فالكفار أربعة أنواع، كافر محارب، هذا شن الحرب عن المسلمين قاتلهم، هذا كافر محارب. والثاني كافر معاهد، معاهد يعني عاهده المسلمون، كافر معاهد بيننا وبينهم عهد. والثالث كافر ذمي، يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية عيد وهو صاغر، ويعيش له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، هذا كافر يهودي نصراني ذمي. والرابع كافر مستأمن، مستأمن يعني يدخل بلاد المسلمين بأمان، ليس بيننا وبين قومه عهد، ذاك معاهد بيننا وبينهم عهد، لا هم نحن بيننا وبينهم حرب، لكن جاء هذا كافر ودخل بلاد المسلمين بأمان من المسلمين. فهذا كذلك الكافر المستأمن لا يجوز أن يعتدى عليه، ينبغي أن يعطى الأمان. الكافر المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بعقد أمان فلا يجوز أن يقتل، لا يجوز أن يعتدى عليه. المعاهد نفس الشيء، الذمي نفس الشيء، من قتل ذميا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، لم يرح رائحة الجنة. الذي يقتل مع أنه قاتل كافرا لكن هذا كافر ذمي. فالكافر الآن بقي القسم الثالث هو الذي يقاتل ويحارب، هو الكافر المحارب الذي بيننا وبينه عهد، المستأمن الذمي، هؤلاء لا يحاربون. فهذا مستأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا أمنه، هذا اسمه الكافر المستأمن، يدخل بلاد المسلمين يتنقل بأمان من المسلمين، يعني أعطي أمان من المسلمين. وهذه الآية من ضمن الآيات في القرآن الكريم، ومما يدلل على معتقد أهل السنة والجماعة على قوله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، أن هذا القرآن، القرآن العظيم، أنه كلام رب العالمين، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل لم يزل متصفا بها، لم يزل متصفا بها، وهو سبحانه وتعالى تكلم بالأزل ولا يزال سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق به سبحانه، فتكلم سابقا ويتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله. فيقولون هذه الآية من سورة براءة نص صريح أن هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام رب العالمين، هو كلام الله. والأصل ألا نكثر الخوض في مسألة الآن، خلص القرآن إذا سئلت عنه لا تقل مخلوق ولا تقل كلام الله، القرآن كلام بنص القرآن حتى يسمع كلام الله، الله عز وجل نثبت له صفة الكلام، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل أواني، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بثاني. فالله عز وجل يتكلم كيف شاء. طبعا اكتوى المسلمون ببلية عظيمة في أيام الدولة العباسية في مسألة الامتحان بالقول بخلق القرآن. محنة القول بخلق القرآن محنة كانت عظيمة أيها الإخوة، بلية كبيرة على المسلمين، وهذا من مساوئ دخول الفلسفة على بلاد المسلمين، من مساوئ دخول الفلسفة على بلاد المسلمين. أحيانا الفلسفة أيها الإخوة تخيل لك وتصور لك اللي الآن من بعض صور الفلسفة المعاصرة، بعض الدورات التي تعقد في التنمية البشرية، يعني من الأشياء تزين لك أشياء تظن أنك ستفعلها وهي حقيقة غير واقعية، لا تستطيع أن تجاري الواقع فيها، يعطيك المثاليات والكماليات، تنزل الواقع تجد أن الأمر مخالف لما درسوك وعلموك. الفلسفة غير ذلك. واحد قلت لكم لما رجع من تونس إلى موريتانيا قال ماذا تعلمت؟ أبوه يقول له، استقبله أبوه وكذا وجهز الغداء، قال ووضع سمكة مشوية وجلسوا ليأكلون، قال فقال له يا بني ماذا تعلمت في تونس؟ قال يا أبي أنا تعلمت المنطق والفلسفة. قال المنطق والفلسفة ما شاء الله، طيب إيش يعني؟ أنا ما بعرف إيش يعني منطق وفلسفة. قال من خلال المنطق والفلسفة أنا أستطيع أن أثبت لك أن هذه السمكة سمكتان، بالمنطق ترى، والفلسفة أثبت لك أن هذه السمكة التي بنادينا سمكتان. مباشرة الأب أخذ السمكة وضعها عنده، قال هذه السمكة لي فخذ أنت الثانية، السمكة هذه لي، بسم الله أثبت أنت الثانية وخذها جزاك الله خير، قال هذه السمكة لي فخذ أنت الثانية. فأدخلوا المسلمين في أشياء غير واقعية في الأصل، وأدخلوهم في أشياء فلسفات لا طائل وراءها. ما الفائدة أن نبحث القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا يدل على تردي المسلمين في وقت من الأوقات، هذا التردي من أهل البدع، لماذا نبحث هذه المسألة؟ ولذلك انظروا الآن كيف رفعت هذه المحنة على الأمة. طبعا نشأت أيام المأمون ولم تزل حتى مات، استفحلت في أيام المعتصم واستحكمت، وضرب إمام المسلمين في زمانه الإمام أحمد بن حنبل، ضرب ليلا نهارا ويفيق ويغشى عليه، ويفيق القرآن غير مخلوق، كلام الله، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يضرب، ثم مات المعتصم على مثل هذا. ثم مضى زمن الواثق، الخليفة الواثق، والمحنة على قدم وساق، ثم أزيلت بعد ذلك على يد الخليفة المتوكل من خلفاء الدولة العباسية. فمضت في زمن ثلاثة خلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، في زمن ثلاث خلفاء المأمون والمعتصم والواثق، وفي في أخريات أيام الواثق قالوا إنها بردت وانكسرت شوكتها وضعفت. تخيلوا الخطباء يمتحنوا، العلماء يمتحنوا، من لم يقل القرآن مخلوق يضرب، يؤذى، يسجن، ربما يقتل، ربما يقتل، وهي مسألة اكتوى المسلمون بنارها وبشرها. وهنا القرآن يسير، قرآن ولقد يسرنا القرآن ذكر، فهمه يسير. ما هو القرآن؟ عرف لي القرآن. قل القرآن كلام الله، خلاص انتهينا، لا ندخل في فلسفات، القرآن كلام الله. ما دليلك أن القرآن كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك في زمن الواثق، ما الذي جعل الواثق الخليفة آخر واحد يتوقف ويسكت عن المحنة وعن امتحان الناس؟ قالوا شيخ شامي من بلاد الشام جاء أيام الواثق وجاء به مكبلا بالحديد ليمتحن، طبعا الذي لا يقول القرآن مخلوق يقتل، يسجن، فجاء به ليمتحن، شيخ كبير، جلس الواثق على كرسي الخلافة، قال فقال له، دخل الرجل وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال الواثق الخليفة لا سلمك الله، أنه بيعتقد أنه هذا عدو من أعداء الدين، اللي ما بيقول القرآن مخلوق عدو من أعداء الإسلام، عدو من أعداء الدين. فالرجل هذا الشيخ من الشام جاء قال دخل عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال لا سلمك الله. فقال الشيخ بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، إن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق ائذنوا لأبي عبد الله اللي هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة. قال فدخل ابن أبي دؤاد فقال الرجل متكلم، قال الواثق لابن أبي دؤاد ناظر هذا الرجل اعقد بينك وبينه مناظر. فقال الرجل الشامي ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناظرني كما في بعض الروايات. فقال له ابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن، المبتدع اللي بيقول القرآن مخلوق، قال له ما تقول في القرآن. فقال الشيخ يا ابن أبي دؤاد ما أنصفتني، ما أنصفتني، الذي يراد أن يقدم للقتل هو الذي يجيب ولا هو الذي يسأل؟ الذي يقدم للقتل أحق أن يكون السائل، دعني أنا أسأل مش أنت تسأل. فقال سل ما بدلك. قال فقاله يا ابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد القرآن مخلوق. قال أسألك مقالتك هذه التي تقولها القرآن مخلوق التي تدعو الناس إليها وتأمرهم بها وتفتن الخلفاء فيها يمتحنون الناس، أسألك سؤالا واحدا، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي هل كانوا عالمين بها أم لا؟ هل كانوا يعلمون القرآن مخلوق أو لا؟ فقال ابن أبي دؤاد لا ما كانوا عالمين. قال سبحان الله ما شاء الله، النبي جهلها وأبو بكر عمر عثمان علي وعلمها ابن أبي دؤاد. فسكت ما استطاع أن يجيب. فقال أقلني يعني أعد السؤال مرة أخرى، المناظرة على بابها. قال له ذلك لك، أعيد عليك السؤال، ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال مقالتك هذه التي تدعو إليها، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام خلفاؤه الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي كانوا عالمين بها أم لا؟ نسأله. أول جواب قلت لا ما كانوا عالمين، قلنا هم ما بيعلم وانت بتعلم. طيب كانوا عالمين بها أم لا؟ قال لا كانوا عالمين بها لكنهم لم يدعوا الناس إليها، لأنه ما بستطيع يجيب أي نص لا عن أبو بكر عمر ولا نص أنهم يقولون القرآن مخلوق. قال نعم كانوا عالمين ما دعوا الناس إليها. قال سبحان الله يا ابن أبي دؤاد ألا يسعك أنت والخليفة ما وسع النبي وأبو بكر عمر عثمان علي؟ يا أخي اعلموها ولا تدعوا الناس إليها، اعلموها ولا تدعوا الناس إليها، ألا يسعك ما وسعهم؟ مش أنتم تعلموها وتعذبوا الناس وتقتلوا الناس إذا ما أجابوا لكم. فألقمه حجرا وسكت. فقام الخليفة الواثق، الواثق جالس مستمع ما استطاع تكلم من أبي دؤاد، أنت تعلم أن القرآن مخلوق وقول النبي كان يعلم أبو بكر وعمر لكن ما دعوا الناس ما تكلموا بذلك، طب وأنت ما تتكلم بذلك ولا تشق على المسلمين ولا تؤذي المسلمين أقل شيء. فقام الواثق وجلس في محل خلوته، كان مقدم هذا الرجل ليضرب عنقه، قدم ليضرب عنقه، لكن جعل رجله على ركبته وهو يقول جهيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر عثمان علي وعلمها ابن أبي دؤاد. ثم قال لا علمها رسول الله وخلفاء الراشدون ولم يدعو الناس إليها، ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد، بعيد الكلام الواثق، ما وسع الرسول والخلفاء الراشدين؟ ثم دعا بالحداد قال له اذهب وفك قيد هذا الشامي، وأعطاه 400 دينار ذهب. ثم قال بعد ذلك انصرف راشدا إلى أهلك، وأمر بعد ذلك ألا يمتحن الناس بالقرآن، مسألة أنه مخلوق أو غير مخلوق. فعلا ما فكر أنه هذه مسألة لماذا تمتحن الناس عليها؟ أنت اعتقدت هذه العقيدة عقيدة باطلة فاسدة، لكن لماذا امتحنت الناس؟ لماذا كبلت الناس على مثل هذا؟ فالقرآن واضح، لو سئلت عن القرآن، القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، انتهى، فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن. وأصل الآية هنا إنما هي لدعوة المشركين ليؤثر فيهم. وأختم بأنها من فوائد هذه الآية العظيمة، ترى أن القرآن له سلطان على القلوب، فأجره حتى يسمع، حتى يسمع كلام الله، القرآن له سلطان على القلوب. ومن سلطان القرآن على القلوب أن الكفار كانوا يتواصون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن. طب حرية التعبير، دعه يسمع. لا 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 تسمعوا، لأن القرآن له سلطان على القلوب، يؤثر، والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم، أصل المسألة يا إخوان القرآن، أصل الدين عندنا القرآن، أصل الدين. قلت لكم قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا قول نفيس حقيقة يسجل، قال كلام الناس بأكمله، كلام الناس شرح للسنة، كلام الحكماء العلماء شرح للسنة، والسنة بأكملها شرح للقرآن، والقرآن بأكمله شرح لأسماء الله الحسنى. القرآن كامل من الفاتحة للناس يبين أسماء الله الحسنى، شرح لأسماء الله حتى في الأحكام، شرح لأسماء الله الحسنى. قال كلام الناس شرح للسنة، وكلام السنة شرح للقرآن، وكلام القرآن لو القرآن شرح لأسماء الله الحسنى. فالقرآن له سلطان على القلوب، يؤثر فيها، يزلزل القلوب، فأجره حتى يسمع كلام الله. وفعلا بعدما أمن كثير من الناس ليسمعوا كلام الله تاب كثير منهم وأسلم كثير. قال الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نقف إن شاء الله مع هذا الجزء من الآية في الدرس القادم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.